بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا هناك أمور لا بد من الالتزام بها في رمي الجمرات: أولا النية، ثانيا أن يكون الرمي بسبع حصيات، ثالثا أن يكون رميها على نحو التتابع لا دفعة واحدة. إلى هذا الحد قرأناها وشرحناها وبينا الأدلة في الدروس الماضية. الآن نأتي إلى الأمر الرابع من الأمور التي لا بد من الالتزام بها في رمي الجمرات. يقول في المتن: رابعا إيصالها إلى الجمرة بالرمي، فلا يكفي وضعها على الجمرة ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى الجمرة. هذا الأمر الرابع حسب ما ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، أن يتم الإيصال إلى الجمرة بالرمي، برمي الحاج، برمي المكلف، وبهذا تخرج حالتان، وحالة ثالثة أيضا تخرج بهذا، ولا بد وأن نجد بأنه هل يجب إخراجها أو لا. الحالتان اللتان أخرجهما أستاذنا الشهيد بهذا الشرط هما: أولا وضع الحصى على الجمرة بدون رمي، الوضع بدون. الحالة الأولى من الحالتين اللتين أخرجهما أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بهذا الشرط حالة ما إذا وضع الحصى على الجمرة بدون رمي، يقول هذا باطل، لأنه يشترط أن يكون الإيصال بالرمي مو بالوضع. هذه حالة تخرج بهذا الشرط. والحالة الأخرى التي تخرج بهذا الشرط أنه أن يرمي ولكن لا يصل، إذا رمى ولكنه لم يصل إلى الجمرة فسقط قبل أن يصل إلى الجمرة، سقطت الحصات أو الحصوة سقطت قبل أن تصل إلى الجمرة، فلم تصل إلى الجمرة. هاتان الحالتان خرجتا بهذا الشرط. والحالة الثالثة التي المفروض حسب هذا الشرط، إطلاق هذا الشرط الذي وضعه أستاذنا الشهيد، أن تخرج أيضا ما إذا وصلت إلى الجمرة ولكن لا بالرمي، رمى، الرمي حصل، الإيصال هم حصل، اثنينها حصل، ولكن الإيصال لم يحصل بالرمي، رمي حصل والإيصال حصل لا بهذا الرامي بل بسبب أن الرامي وقع على شيء صلب ثم طفرت الحصوة من ذلك الشيء الصلب إلى الجمرة، فالرامي حصل، الإيصال هم الوصول هم حصل، مو إيصال هذا الرجل، وصول حصل، ولكن الوصول لم يحصل بسبب الرامي. هذا هم المفروض أن يخرج، الظاهر أن أستاذنا الشهيد هم أيضا يقصد إخراج هذه الحالة أيضا، وإن كان لم يصرح بهذه الحالة الثالثة في ضمن هذا الشرط، ولكن إطلاق هذا الشرط لأستاذنا الشهيد يشمل إخراج هذه الحالة أيضا، لأنه يقول أنه رابعا يشترط أن يكون رميها عفوا رابعا يشترط أن يكون إيصال يشترط إيصالها إلى الجمرة بالرامي، فالإيصال بالرمي لم يحصل في هذه الحالة الثالثة، فالمفروض أن تخرج هذه الحالة الثالثة بهذا الشرط أيضا بحسب عبارة المتن. ولكن بحسب ما شرحناه سابقا من الأدلة يمكن أن نعلق على هذا الشرط الثالث بتعليقين. التعليق الأول أنه لو رمى فأخطأ مو متعمدا، أخطأ الرامي فوصلت الحصوة إلى شيء صلب، من ذاك الشيء الصلب طفرت الحصوة فوقعت في الجمرة، المفروض نقول بصحة ذلك بصحيحة بإطلاق صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار، وإن كان السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حملها على صورة ما إذا لاحت الحصوة في طريقها إلى شيء واستمرت الحصوة في اندفاعها بنفس رمي الرامي، الاندفاع استمر بعد أن لاحت شيئا في الطريق فما طفرت بسبب تلاقيها بهذا الشيء في الطريق، وإنما مجرد أن لاقت شيئا ما واستمرت في اندفاعها بسبب نفس الرمي، اندفعت إلى أن وصلت إلى الجمر. سيدي الخوي حملت صحيحة معاوية بن عمار على هذه الحالة، ولكن نحن قلنا بأنه صحيحة معاوية بن عمار تشمل بإطلاقها حالة ما إذا أصاب شيئا إنسانا أو جملا حسب التعبير الوارد في صحيحة معاوية بن عمار، بل أخطأ فأصاب شيئا كإنسان أو جمل ثم سقط بل في الجمرة، الإمام قاضي يجزي، وهذا يشمل بإطلاقه ما إذا لم يستمر في اندفاعها، لم تستمر الحصوة في اندفاعها بنفس الرمي، وإنما أصابت الشيء ما كإنسان أو جمل ثم طفرت فليكن طفرت. الإمام ما قايل بشرط أن لا تطفر، الإمام ما قايل بشرط أن يكون بنفس الاندفاع، بنفس اندفاع الرمي. الإمام قايل لو أصابت إنسانا أو جمرة أو جملا ثم سقطت، هذا يشمل ما إذا طفرت، يشمل بإطلاقها ما إذا بسبب الطفرة من ذاك الشيء الصلب وقعت الحصوة في الجمر. احنا قلنا بأنه بالإطلاق تشمل. إذن فنقول بصحة ذلك تمسكا بصحيحة بلي معاوية بن عمار السابقة، أظنها كانت في الباب السادس، الحديث الأول إذا ما أشتبه، أظنها في الباب السادس. بلي محمد بن علي بن حسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها. هذا مو محل الشاهد، هذا يعني ما وصلت الحصوة، ما وصلت إلى الجمرة. ولكن بعد ذلك يقول: فإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك. هاي الجملة بها إطلاق، وقعت أصابت إنسانا أو، بل لعله أظهر في هذه الحالة، لأنه يقول أصابت إنسان مو بس لاحت أو مرت، إذا لاحت ومرت عادة ما يعبر عن أصابت، أصابت يعني أصابت بدل ما تصيب الجمرة أصابت شيئا ما، بحيث أنت انقطع مسيرها بالإصابة، إصابة حصلت ثم سقطت. فأنا في تصوري شمول هذه الرواية لهذه الحالة أقوى من شمولها للحالة التي حملها عليها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. على كل حال حتى وإن كان ناظرين إلى العمود أو الأسطوانة
يقصدون إصابة الأسطوانة.
فنحن
نريد الوصول إلى الموضع. جبل تصل إلى الموضع
من الموضع، سواء كان الموضع الشرعي هو يعني المرمى الشرعي، سواء كان المرمى الشرعي أسطوانة أو بقعة. من هالناحية إحنا ما قاعد نناقش على كلا التقديرين. المهم أنه أصابت شيئا ما ثم سقطت على الموضع الشرعي، مثل الموضع الشرعي الصمانة أو الموضع أو البقعة مهما كان. فهذه يشمل هذه الرواية تشمل بإطلاقها ما إذا أصابت شيئا صلبا ثم طفرت من ذلك الشيء الصلب فوقعت على الموضع الشرعي مهما كان الموضع الشرعي، سواء الصمانة أو بقعة. فهذه الرواية تشمل بإطلاقها هذه الحالة. إذن هذا هو تعليقنا الأول على هذا المقطع من المتن. والتعليق الثاني على هذا الموقع من المتن هو أنه في الصورة الثالثة من الصور الثلاث التي ذكرناها، لأن قلنا بأنه هناك ثلاث صور، صورة التي حملها عليها سيد الخوي حمل الرواية عليها وهي ما إذا لاحت شيئا ثم اندفعت بنفس الرمي إلى الجمر، والصورة الثانية هذه اللي الآن ذكرناها وهي ما إذا طخت على شيء صلب ثم طفرت منها إلى الجمر. الصورة الثالثة ما إذا تعمد ولو لظنه أنه غير قادر أو لقطعه بأنه غير قادر، فتعمد أن يرمي لا إلى الجمرة الأصلية بل يرمي شيئا صلبا حسب رأينا كما في زماننا هذا الجدار، لأن الجدار حسب رأينا مو الجمرة، الجمرة الموضع. المهم لو رمى إلى شيء صلب متعمدا مع علمه أو مع ظنه بأنه بعد أن يصيب هذا الشيء الصلب سيسقط في الجمرة، وبالفعل سقط في الجمرة. هسه الجمرة كانت الجمرة الشرعية كلهم بحسب رأيه، ولكن إذا كان متعمدا بذلك، فهذا إذا كان غير عاجز يمكنه أن يرمي بشكل مباشر إلى الجمرة ولكن تعمد بهذا النحو، فهذا باطل، لأنه لا يمكن تصحيحه لا بحسب القاعدة ولا بإطلاق هذه الرواية، لأن هذه الرواية لا إطلاق لها إلى حال العمد وإنما تختص بحال الخطأ هذه الرواية. فإذا كان قادرا على أن يرمي الجمرة المطلوبة ولكن تعمد بهذه الطريقة فهذا باطل، ولكن إذا كان عاجزا كما قد يقال في زماننا هذا بأنه عاجز، فإذا كان عاجزا عن رمي الجمرة الأصلية فاختار أن يرمي على شيء صلب ثم تطيح الحصى بعد أن تصيب الشيء الصلب تطيح وتسقط في الجمرة الأصلية. فهذا قلنا بأنه الأحوط وجوبا أن لا نبني على سقوط وجوب الرامي بالعاجز بحجة العاجز، لأنه كما أن الخطأ بحسب رواية معاوية بن عمار موجب للعذر، العاجز هم قد يكون موجبا للعذر بالأولوية، وقد يقال بعدم احتمال الفرق، فهذا يعني الاحتمال وارد ولو على مستوى أن يجعلنا نحتاط احتياطا وجوبيا، لأن الإمام في صحيحة معاوية بن عمار في حال الخطأ قال يجزي، أما في حال العاجز لو كان عاجزا عن الرمي المباشر فيرمي على شيء ولو متعمدا، يرمي على شيء صلب ثم يقع من ذاك الشيء الصلب تصفر إلى الجمرة. هذا أن يكون هذا أيضا صحيحا ومجزيا احتماله وارد، بل احتماله غير ضعيف. فقد يقال بأن صحيحة معاوية بن عمار لعل لها دلالة التزامية عرفية بالتلازم العرفي أو بعدم احتمال الفارق أو بمناسبات الحكم الموضوع نسري الحكم الوارد في صحيحة معاوية بن عمار نسريها إلى هذه الحالة فقط في فرض العاجز، لا في فرض التعمد بلا عاجز، لا فقط في فرض العاجز. فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بأن لا يترك الرامي بل يرمي ولو بهذه الطريقة، ولو بطريقة أن يتعمد أن يرمي على شيء صلب ثم تسقط الحصاة على الجمرة. فهذا هو تعليقنا الثاني على هذا المقطع من المتن. أنا ذكرت ذاك اليوم بأنه على فرض صحة هذه النقولات أنه حافرين الجمرة طابقيا تحت الطابق الأرضي، الطابق الأرضي يعني أهبط أنزل طابق الذي يعني يرخصون الناس لعامة الناس للدخول أو للهبوط إليها، هذا الطابق بعد تحت أكو طابقين منزلين، ثم بعد هاتين الطابقين هذين الطابقين تحت تسقط على شنو هم ما ندري، تسقط على شيء ما أو تسقط على الأرض أكو هناك شنو هم ما ندري.
يعني شايفين زنجير ينقل الحصى ما ينزل بالموضع يعني المراد.
بل طبعا هم ما نازلين تحت يشوفون، شايفين من بعيد شايفين الحصى قاعد يطلعوه، هسه شلون الحصى يجوز هناك يحطوها بالورمة وسقطت على الأرض، عمال أكو يحطوها على الزنجيل على الشريط، الشريط ينقله أو لا، أو من أول يسقط على الشريط ما يندره. ذل الناقلين أهل هذا الخبر شايفين الشريط من بعيد اللي قاعد يطلع الحصى من تحت الأرض، هالمقدار شايفينه مو نازلين هناك. فالمهم إذا كانت الحصات تنزل على أفضل حالة تنزل على الأرض هناك، مع ذلك هذا قد يقال بالعاجز بأحد وجهين، هذا شرحناه في الدروس الماضية، إما على مبنى من يشترط أو احتمال اشتراط سطح معين من الأرض بحيث لو هبط من ذاك السطح أكثر الجمرة الشرعية انتفت، زالت انتفت بناء على اشتراط سطح معين، فإذا يحصل العجز بذلك. هذا وجه لدعوى العجز. والوجه الآخر لدعوى العجز نقول حتى على مبنى من يقبل بأي سطح، ما دام البقعة نفس البقعة بأي مستوى مقبول بل حتى لو هبطت، ولكن بما أنه الرمي لا يكون رميا مباشرا وإنما يلوح جدار هذا هاي الفتحة، فتحة الفراغ التجويف الموجود مثلا إلى جنب الجدار، هذا التجويف الموجود ما داخل الجدار أو إلى جنب الجدار، هذا التجويف اللي أو الحصى تلوح جدار هذا التجويف هذا الشيء ثم ينزل، فهذا يصير من الفرضية الثالثة من الصورة الثالثة التي قلنا فيها أنه بل غير قادر. غاية الأمر أنه في هذه الفرضية قلنا بالاحتياط الوجوبي بأن لا يترك الرامي ولو بهذا النحو يرمي، فالاحتياط الوجوبي يبقى. هسه تارة يكون هذا الشريط على نحو مثلا بساط فراش ما يعتبر عرفا أنه سقط على الأرض، كأنما حاطين فد فراش على الأرض يسقط على الفراش، تارة يكون هكذا، فهذا لا يمنع. أما إذا كان لا فد شريط مو لاصق بالأرض، فد مانع مثلا يخلون مثل الصينية لازم تحت الجسم فتوقع بالصينية مو بالأرض، فشي من هالقبيل، فهذا بعد يحصل العجز، فيحصل العجز واضح بعد. بلي على كل حال، فما دام ما ندري فلا بأس بالاحتياط الوجوبي بأن يرمي ولو بهذا النحو الممكن. ثم يقول أستاذنا الشهيد في المتن: وإذا رمى وشك في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ورمى مرة أخرى حتى يستيقن بالإصابة. هذا الشيء حسب القواعد صحيح، ولكن هل إلى روايات أو لا ما أعرف، يعني ما صارت فرصة أن أفحص عن الروايات في هذا الأمر. أحتمل وجود روايات تقول بأنك إذا شككت في رمية أو في بعض الرميات على أنها أصابت أو ما أصابت فيجب إعادة تلك الرمية، ولكن حتى إذا ما عدنا دليل روائي يكفي أنه بحسب القواعد العامة، لأنه حسب إطلاقات أدلة الرامي لا بد من الإصابة، فإذا الشك هذا الشك راح يصير على نحو الشك في الامتثال، والشك في الامتثال يستدعي الاحتياط، لا تجري البراءه وإنما تجري الاحتياط من بحسب قاعدة أن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد من الاحتياط عند الشك في الامتثال، فهذا ثابت بحسب القواعد الأولية، وأحتمل وجود روايات أيضا. خامسا، الأمر الخامس الذي يجب الالتزام به في رمي الجمرات بحسب ما جاء في المتن: أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها. الوقت الشرعي لرمي الجمرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، طبعا لغير ذوي الأعذار التي بحثناهم سابقا، ذوي الأعذار الذين بحثناهم سابقا يجوز لهم أن يرموا في الليل قبل طلوع الفجر، ولكن لمن ليس من هؤلاء ذوي الأعذار للناس العاديين يجب عليهم أن يرمون من بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهذا ما جاء في روايات مستفيضة. وأما الترتيب بين رمي الجمرات وبين الأعمال الأخرى من أعمال منى، هذا لا ينافي أن يكون الوقت الشرعي إلى الغروب، إذ قد يقول القائل بأنه إذا إلى الغروب فكيف بعد ذلك يستطيع أن يذبح ويحلق، فالذبح مرحلته رتبته بعد الرامي، ثم بعد الحلق تأتي رتبة الحلق أو التقصير، فإذا ما يمكن أن يكون وقت الرامي يمتد إلى الغروب، لأنه إذا امتد إلى الغروب بعد ما يبقى فرصة للعملين الآخرين. الجواب أنه ولو لحال الجهل، ولو لحال مثلا عذر معين، بل العجز مثلا، ولو في بعض الحالات كون وقت الرامي إلى غروب الشمس إلى أثر عملي، ولو في بعض الحالات مو إلا في جميع الحالات، ولو في بعض الحالات له أثر عملي بأن يرمي ولو قريبا من أفرض نسي الرامي بعد الذبح تذكر، الوقت الرمي بعد لا زال باقي. وأما ترتيب اختل بالنسيان قد يعفى عن الترتيب بالنسيان. المهم أنه إذا كانت هناك ثمرة عملية ولو في بعض الحالات كفى في أن نقول بأن وقت الرامي يمتد إلى الغروب. وهناك روايات عديدة صرحت بذلك، مستفيضة صرحت بذلك. طبعا أكو بعض الروايات حملت على الاستحباب، قالت عند الزوال، أن الرامي عند الزوال، ولكن يبدو أنه في سياق بعض المستحبات الأخرى ذكر هذا الشيء أنه عند الزوال، أنه مستحب فيحمل على الاستحباب. ولكن روايات مستفيضة دلت على أنه يمتد وقت الرمي إلى الغروب، إلى غروب الشمس. هذه الروايات لا بأس أن نقرأ بعضها أو كلها. هذه الروايات في الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقلة. بحسب تسلسل هذه الروايات هن 7 في هذا الباب، خلنا نقرأهن بحسب التسلسل. الرواية الأولى محمد بن علي بن الحسين الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت له إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس. هناك كلام سندي وهناك كلام دلالي في هذه الرواية. أما الكلام السندي طريق الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج غير تام بحسب جميع روايات، بل بحسب بعض الروايات، لأن جميل بن دراج عنده كتاب مستقل، تأليف كتاب روائي مستقل إليه، وعنده كتب روائية مشترك في تأليفها بينه وبين غيره، اثنين هم أكو، واحد مشترك مع واحد والآخر مشترك مع واحد آخر، أي ظاهر واحد هذا بن حمران وواحد آخر هم أكو. طريق الشيخ إلى كتابه المستقل تام، أما طريقه إلى الكتب التي ألفها بالاشتراك بينه وبين غيره فبعد ما أدري، إما لا طريق له أو إذا إلى طريق طريق غير تام. فإذا شككنا أن هذه الرواية نقلت من أي كتاب من رواياته التي كانت في الكتب المشتركة بينه وبين غيره، أو من هذا الكتاب التي ألفه وحده مستقل عن غيره، فيصير إشكال في السند. إذا شككنا في ذلك يصير إشكال في السند، لأنه ما يدري أن السند الصدوق إلى هذه الرواية تام أو غير تام، فيصير إشكال في السند. هذا من ناحية هذه الشبهة الموجودة في سند هذه الرواية. وأما بالنسبة إلى الدلالة، تعبير هذه الرواية من ارتفاع النهار مو من طلوع الشمس، ما قايل طلوع الشمس، وإنما قايل من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس. فقد يقول القائل بأنه بحسب دلالة هذه الرواية مبدأ الرامي وقت الرامي ليس هو من طلوع الشمس، وإنما من ارتفاع النهار من الضحى مثلا. ولكن أولا بالنسبة إلى المبدأ لعله يكون مورد إجماع، لعله من المسلمات الفقهية. هسه الشيخ يقول شلون عرفت من المسلمات الفقهية؟ المسلمات الفقهية قد يشك في بعض الحالات، قد يشك يحتاج إلى فحص أكثر، ولكن في كثير من الحالات يكون واضح إلى درجة بعيد لا شك فيه. مثلا عدد الحصيات لازم أن يكون 7 أو أن يكون بل لا مجموعة بل مفردة، هذه من مسلمات الفقه كلش واضح. ولكن هسه هذا قد واحد يشك فيه، ولكن قد واحد يدعي التسالم الفقهي من حيث مبدئي، من حيث مبدأ وقت الرامي قد واحد يدعي التسالم الفقهي أو الإجماع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى السؤال في هذه الرواية عن المنتهى، ليس السؤال عن المبدأ. سؤال السائل يقول: قلت له إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال الإمام بصدد بيان المنتهى قال: قال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس. فمن المحتمل أن المراد بتعبير من ارتفاع النهار يعني إن شئت أن تنتهي من رميك الجمار عند ارتفاع النهار جائز، وإن شئت حتى إلى المغرب هم جائز. فلعله قوله من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس اثنينها للمنتهى. اي كأن الإمام افترض أن المنتهى له بداية ونهاية، هذا المنتهى يمكن أن تنتهي عن عملك من الضحى إلى المغرب، كأنما افترض الإمام لجواب هذا السؤال، لأن السائل لم يسأل من المبدأ، سأل من المنتهى. فالإمام عند جوابه عن سؤال تعيين المنتهى ذكر بداية ونهاية، لعل هذه البداية والنهاية اثنينها كفرضية للمنتهى مو للمبدأ، كأنما المنتهى له حدان، بالإمكان أن تفترض منتهاك إلى الضحى، وبالإمكان أن تفترض منتهاك إلى المغرب. فالفرضية من هذا القبيل معقول محتمل، ولو يكون على مستوى الإجمال هم يكفي، إذا كان على مستوى الإجمال هم يكفي لعدم معارضة هذه الرواية لباقي الروايات. أما باقي الروايات فتصرح من طلوع الشمس إلى غروب الشمس.
ما في ارتكاز على أنه المنتهى عند غروب الشمس وضوح ارتكاز
عند غروب الشمس؟ لا، لأنه أكو روايات أخرى تقول بأن الرامي يكون عند الزوال، فهذا بعد ما نقدر ندعي التسالم الفقهي.
على النهاية
مؤلد
يعني
حملها على الاستحباط. هو قد واحد يقول ليش حملته على الاستحباط، قد واحد يقول لعله تلك الرواية. فإذا احنا من باب الترجيح حملنا تلك على الاستحباط، أو لاحتمال أن تكون مثلا في سياق مستحبات أخرى، وإلا فلعله هذه يسبب عدم يعني التنازل عن مستوى التسالم الفقهي. ولكن هذه الروايات واضحة الدلالة، فنتمسك بالدليل اللفظي مو بالدليل اللبي، بالدليل اللفظي نتمسك بهذه الروايات ونقدمها على تلك الروايتان بها تعبير زوال الشمس. على كل حال فهذه هذه الرواية خلنا نكملها. هذا حال الرواية الأولى. الرواية الثانية: محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران. صفوان بن مهران ثقة، هذا مو صفوان بن يحيى المعروف، هذا غيره، ولكن هم ثقة. هذا صفوان الجمال، هذا صفوان الجمال، صفوان بن مهران هو صفوان الجمال، هذا غير صفوان بن يحيى اللي أحد الثلاثة بلي. لكن هذا عبد الرحمن كدن عينه، عبد الرحمن مشترك بين أسماء كثيرين، ما صارت عندي فرصة أن أشوف بأنه قرينة رواية عبد الرحمن عن صفوان ماذا تدل، أو قرينة رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن، هل يمكن بقرينة الراوي والمروي عنه أن نعين بلي عبد الرحمن في شخص معين أو لا، يحتاج لفحص عن.
وعادة يروي عبد الرحمن بن أبي النجران، أبي النجران يروي عنه،
عادة موسى بن القاسم يروي عن
عبد الرحمن بن
أبي النجران، عبد الرحمن بن أبي النجران وهو ثقة. خب هذا الشيء أنا ما فحصت عنه بلي. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ارمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. هذه بعد واضحة الدلالة. الرواية الثالثة بنفس هذا السند، لعله في واقعها هم الحنبلي رواية واحدة بنفس هذا السند، يبدو أن السند بتمامه مطابق. قال الرامي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. الحديث الرابع في الباب، وعنه يعني عن موسى بن القاسم الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، بل عن محمد عن سيف. هذا محمد يبدو هم مشترك، لازم نعين بقرينة الراوي المروي عن أنه منه. عن سيف عن منصور بن حازم، يحتاج المراجعة. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. الحديث الخامس، وعنه عن عبد الرحمن عن حماد. هذا يبدو نفس ذاك العبد الرحمن اللي الشيخ يقول قرينة الرواية تعين، بلي عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال للحكم بن عتيبة. حكم بن العتيبة يبدو أنه شخصية من الشخصيات العامة يبدو، فالإمام يعني ناقشه، الإمام سأله أنه أنت شنو رأيك في وقت الرامي، ما حد رمي الجمار؟ الإمام يسأل الحكم ابن عتيبة ما حد رمي الجمار، فقال الحكم عند زوال الشمس، لعله كان هذاك المستحب مرتكز في ذهنه اللي احنا نقول باستحبابه، وهو من الأبناء العامة، لعله هسه أبناء العامة هم يجيبون. المهم فأجاب حكم ابن عتيبة، أجاب بهذا الجواب بأنه رمي الجمرة لابد أن يكون عند الزوال. فقال أبو جعفر عليه السلام يا حكم، أرأيت لو أنهما كانا اثنين نفرين جايين أصدقاء وصلوا عند الزوال، يردون يرمون عند الزوال حسب رأيك، ولكن متى عمون يخلوها؟ غير واحد يرمي، واحد يقف عند المتاع صاحبه يرمي ثم يتبدلون، ذاك يجي عند المتاع هذا الثاني يرمي، هذا المفروض الثاني يصير باطل حسب رأيك. يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى أرجع، أكان يفوته الرمي؟ هذا نقول هذا الرمي باطل إذا ما دام صار بعد الزوال، ما دام صار بعد رمي صاحبه. هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. الإمام قال لا هذا حشيك باطل، الصحيح والله هم يقسم يمين، هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. سند آخر لهذه الرواية عن طريق الكليني رضوان الله تعالى عليه، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة. هذا عمرو بن أذينة ثقة مو هيك، عمرو بن أذينة عن زرارة عن أبي، فالسند تام، هذا السند بعد واضح التمامية، بلي عن أبي جعفر عليه السلام مثله. الرواية السادسة عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير وعن صفوان عن منصور بن حازم جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. الحديث السابع في الباب، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول لا ترمي الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس. الحديث، فهذا الرواية الأخيرة ما تعين النهاية وإنما تعين البداية. وهناك روايتان تعبير فيهما بزوال الشمس قبل هذا الباب بباب واحد، يعني باب الثاني عشر، إذن اللي قرأناه كانت في الباب الثاني عشر، وأما في الباب الثاني عشر فروايتان تعبير عند زوال الشمس وحملتا على الاستحباب، هسه إما لكونها في سياق المستحبات الأخرى أو لوقوع التعارض بينها وبين هذه الروايات التي قرأناها، ثم نقدم هذه الروايات على الروايتين كالروايتين إما بأقوائية الظهور أو بقاعدة أنه إذا كان مثلا بين الاستحباب بين أحدهم مرخص والآخر إلزامي فالإلزامي يحمل على الاستحباب. فالمهم أن هذه الروايات تتقدم على تينك الروايتين والنتيجة أنه يرخص في الرمي إلى المغرب يكفي والحمد لله رب العالمين.